بان عنه إلفه وقريبه، وما ضر صبا أن يبيت وما له نصيب من الدنيا، وأنت نصيبه ومن تك راض عنه في طي غيبه، فما ضره في الناس من يستغيبه. فيا علة في الصدر أنت شفاؤها، ويا مرضا في القلب أنت طبيبه، عبيدك في باب الرجاء متضرع، إذا لم تجبه أنت من ذا يجيبه، بعيد عن الأوطان يشكو بذلة، وهل ذاق طعم الذل إلا غريبه. تصدق على من ضاع منه زمانه ولم يدري حتى لاح منه مشيبه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من أولى علامات الفائزين والمفلحين عند الله أن يكونوا أصحاب صدق، فإن الصادقين الذين يصدقون في أقوالهم وأعمالهم وعباداتهم هم أقرب الناس من رب العالمين سبحانه وتعالى. والله جل وعلا أثنى عليهم في كتابه، وهو سبحانه وتعالى حث المؤمنين أن يكونوا من هؤلاء، أن يكونوا من ذلك الصنف، من هؤلاء الذين تخلقوا بخلق الصدق. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فأمر جل وعلا أن يكون المؤمنون مع الصادقين، وهذا يدلك على أن منزلة الصدق منزلة عالية رفيعة. ولهذا يا إخواني جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق، يعني يصدق في كلامه، يصدق في فعله، في مواعيده، في معاملته لأهل بيته، في جيرانه، في علاقته مع نفسه والناس من حوله، يصدق في كل شيء ويتحرى الصدق. يعني أحيانا تأتيك بعض المواقف ما تدري ماذا تقول، إن قلت كلمة تخشى أن تكون ليست صدق تحسب عليك، أو تقول كلمة تكون تورية أو مداهنة تحسب عليك، فلا تدري ماذا تفعل. عندئذ تتحرى الصدق، تبحث عن الصدق حتى يكتب عند الله صديق. الله أكبر. يا أخواني في يوم من الأيام فكرت أنا الآن إذا جيت أنام على فراشي، حطيت راسي على المخدة، ما هو اسمي عند الله؟ اسمي أنا عند الله ما هو؟ هل أسمى عند الله الصديق؟ هل أسمى عند الله الصادق؟ هل أسمى عند الله العابد؟ هل أسمى عند الله المتقي؟ أو اسمي عند الله الكاذب والفاجر والغادر والفاسق والغير متقي؟ يا أخواني أسماؤنا عند الله جل وعلا هي التي تحدد أماكننا الحقيقية. فلذلك اسأل نفسك: هل اسمك عند الله صديقا؟ ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وقال عليه الصلاة والسلام: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، يعني يوم بعد آخر، حتى يكتب عند الله كذابا. يا إخواني أسماؤنا إذا كانت عند الله كذابين، يعني ما يقبل منا أقوال ولا أعمال ولا أفعال ولا مواعيد، كلنا عندئذ غير مقبولين عنده سبحانه وتعالى. ولهذا يا إخواني جاء في الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام البخاري أن كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لما جاء يحكي قصته قال أمرا عجيبا، قال في أول الحديث: والله لا أعلم لي عملا بعد الإسلام أعظم من صدقي لرسول الله، لا أعرف عمل أعظم من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنني كنت قد تخلفت عنه عن غزوة عندما ذهب إلى تبوك، وكنت لا أحد أيسر مني زادا ولا أفضل مني راحلة، وكان الله قد جمع علي زوجتين، يعني تزوج اثنتين، وكانت الظلال قد طابت والثمار قد نضجت، وكنت أقول لنفسي غدا ألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فتجهز رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومضى بالجيش ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطفقت أمشي بين شوارع المدينة فما أرى إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق، يعني معروف أنه من المنافقين، أو رجلا ممن عذره الله، وأنا أقول لنفسي غدا ألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إذا ما وصل تبوك ذكرني رسول الله، فقال: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من الصحابة: حبسه يا رسول الله برداه ونظره في عطفيه، ملابسه والنعيم الذي هو فيه والخير الذي هو عنده، فقام سعد فقال: كذبت والله يا رسول الله، ما علمنا عن كعب إلا أنه يحب الله ورسوله. انظر إلى أصدقاء الخير، انظر إلى الذين يدافعون عن أعراض المؤمنين في هذه اللحظة. قال: فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة طفقت أحدث نفسي لماذا سأخرج من سخط النبي صلى الله عليه وسلم غدا، وجعل قومي يقولون لي: يا كعب إنك رجل شاعر، إنك رجل خطيب. هذا خطيب النبي عليه الصلاة والسلام يا أخواني. أتعجز أن تخرج من سخط رسول الله؟ يعني تستطيع تقول للنبي كلام منمق مرتب ترضي رسول الله وانتهت المسألة؟ قال: حتى إذا ما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بدأ بالمسجد، وكان أول ما يبدأ رسول الله بالمسجد، فدخلت عليه المسجد فلما رآني تبسم تبسم المغضب وقال: ما الذي خلفك يا كعب؟ قلت: يا رسول الله، والله ما كان أحد أيسر زادا ولا راحلة مني، وإني والله علمت أني إن كنت عند غيرك من أهل الدنيا لاستطعت أن أخرج من سخطه وغضبه، لكني علمت أني إن حدثتك بحديث كذب ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك بحديث صدق ليوشكن الله أن يرضيك عني، وإنه لم يكن لي من عذر يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. قال كعب: وجاءني أبناء عمومتي يقولون: يا كعب إنك رجل شاعر، أما عجزت أن تخرج من سخط رسول الله؟ قال: فما زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي، كدت أن أرجع أقول: يا رسول الله ترى كان عندي عذر بس استحيت أقوله، يا رسول الله كان عندي مسألة لكني خجلت أن أقولها. فقلت لهم: هل لقي معي أحد مثل ما لقيت؟ في حد صادق ولا ما فيه؟ قالوا: نعم، هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، فذكر لي رجلين قد شهدا بدرا لي فيهم أسوة حسنة. انظر إلى القدوة عند الصحابة، يقتدي بمن شهد معركة بدر، المعركة الفاصلة الأولى. هذا يا إخواني يعني شهادة حسن سيرة وسلوك، هذه في السيفي عند الصحابي شيء عظيم. انظر إلى هذا المعنى. قال: فقلت: والله لا أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أن تكلمنا، المدينة كلها لا أحد يكلمنا. قال: فكنت أمشي في الأسواق فأسلم على الناس فما أحد يرد علي السلام، وآتي إلى المسجد فأصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم على النبي فلا أدري هل حرك رسول الله شفتيه بالسلام أم لا، وآتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رآني أشاح بوجهه صلى الله عليه وسلم، أما صاحباي فقد قعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصلي معه في مسجده حتى مرت علي 30 ليلة، وإذا برسول يأتيني يقول: هذه رسالة من أنباط الشام. ففتحت الرسالة فإذا مكتوب فيها: أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك أي هجرك، فالحق بنا نواسك. فقلت في نفسي: هذا والله من البلاء، وأي شيء يصرفني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذت هذه الرسالة فوضعتها في التنور وأحرقتها. قال: حتى مرت علي 40 ليلة. قال: فمررت بحائط لابن عمي أبي قتادة الأنصاري، فتسورت الحائط وقفزت من ورائه، فقلت: يا أبا قتادة أنشدك الله، أما تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فسكت أبو قتادة. يا أبا قتادة أنشدك الله، أما تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فسكت أبو قتادة. يا أبا قتادة أنشدك الله، أما تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال أبو قتادة: الله ورسوله أعلم. قال: فمرت 40 ليلة وإذا برسول يأتيني من رسول الله يقول: إن رسول الله يقول لك: اعتزل امرأتك. قلت: أطلقها؟ أم ماذا أفعل؟ والله لو يرضي النبي أطلق زوجتي سأطلقها، لو كان فقط حتى يرضى النبي عني أطلق زوجتي سأطلقها. قال: لا تطلقها، ولكن النبي يقول لك اعتزلها. فقلت لزوجتي: اجمعي ثيابك والحقي بأهلك. يعني طيب زوجتي، طيب ما بقي أحد، المدينة ما أحد يكلمني ولا أحد يسلم علي ولا أحد يبيع ويشتري، حتى عيال عمي ما يعطوني وجه، حتى أولاد عمومتي ما يسلمون علي. قالت: يا كعب انطلق يا رسول الله فاستأذن منه، لعله يبقيني. قال: لا والله لا أراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر قضاه أبدا، اجمعي ثيابك والحقي بأهلك. فجمعت ملابسها ولحقت بأهلها. قال: فمرت علي 50 ليلة على مثل الحال التي قد ذكر الله في كتابه، قد ضاقت علي الأرض بما رحبت، وضاقت علي نفسي، وبينما أنا فوق ظهر بيتي بعد صلاة الفجر إذا بي أسمع مناد قد أوفى على جبل سلع يقول: يا كعب بن مالك أبشر بتوبة الله عليك. فخررت على الأرض ساجدا أحمد الله جل وعلا. يا إخواني، الدنيا كلها كانت ضده، المدينة كلها كانت ضده، المجتمع النبوي يا إخواني مجتمع ملتزم يتمسك بأوامر النبي عليه الصلاة والسلام، لا أحد يكلم كعب بن مالك، لا أحد يكلم هلال بن أمية، لا أحد يكلم مرارة بن الربيع، المجتمع انتهى. ومسألة صعبة، لو واحد فينا له صديق ولا عزيز اتصل عليه أول مرة وما رد، اتصل ثاني مرة وما رد، إذا قابله بعد يوم ولا يومين قال: يا أخي ليش التكبر وليش، وربما أصلا يخاصمه، أتصل عليكم ما ترد. يا أخي كيف إذا كان أعز الناس عندك لا يكلمك بل تلقي عليه السلام وينأى بنفسه عنك؟ قال كعب: فإذا مبشر قد جاءني من قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند باب الدار، ففتحت الباب يقول لي: إن رسول الله يقول لك أبشر بتوبة الله عليك. فخلعت ثوبي، والله لا أملك ثوبا غيره، واستعرت من جار لي ثوبا آخر، وانطلقت أجري حتى أتيت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآني رسول الله تبسم ووقف إلي أبو طلحة فعانقني، والله ما نسيتها لأبي طلحة. فقال النبي: أبشر يا كعب بن مالك بخير يوم طلعت عليك فيه الشمس منذ ولدتك أمك. خير يوم منذ ولدته أمه. لماذا يا إخواني؟ لأنه صدق. قلت: يا رسول الله، أمن عندك أم من عند الله؟ قال: بل من عند الله يا كعب. قلت: فإني أرى أن أنخلع من مالي صدقة أخرجها لله ورسوله. فقال: يا كعب، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فأخرج كعب ثلث ماله أو بضعا من ماله في سبيل الله جل وعلا. انظر إلى الصدق كيف يحيي أمم، كيف يغير تاريخ. يا إخواني، هذه القصة ما نقلت ولا رويت ولا كتبت في مجلس ولا في مكان ولا تحدث بها على أسماع الناس إلا وأحدثت في نفوسهم تغييرا. رجل كان خطيب رسول الله، كان شاعر رسول الله، هجره النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نزلت التوبة من الله جل وعلا إذا بربك جل وعلا يتوب على كعب ويردي قلب النبي عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: أبشر يا كعب بخير يوم طلعت عليك فيه الشمس منذ ولدتك أمك. لم يقل يوم إسلامك يا كعب، لم يقل يوم إسلامك، قال: خير يوم طلعت عليه فيه الشمس منذ ولدتك أمك، منذ أن خرجت إلى هذه الدنيا. فيا عباد الله، ألهموا قلوبكم ونفوسكم الصدق، علموا أبدانكم وجوارحكم الصدق، اجعلوا الناس لا تسمع منكم إلا صدقة، ولا ترى منكم إلا صدقة، ولا تحس منكم إلا صدقة، لعل أسماءكم عند الله جل وعلا أن تكونوا من الصديقين. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت، أن تجعلنا من عبادك الصديقين. اللهم اجعلنا من عبادك الصديقين. اللهم ارزقنا الصدق في كل أقوالنا وأفعالنا وأعمالنا ونياتنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن تحشرنا مع الصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إن كانت ألسنتنا كاذبة ونواصينا خاطئة فنسألك يا حي يا قيوم أن تصلح من أحوالنا وأن تلين قلوبنا وأن تأخذ بنواصينا إليك وأن تجعل ألسنتنا لا تنطق إلا بالحق. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. آمين وإياكم، جزاكم الله خير.
أوداجهم انتفقة.